الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتذكرون أن في الجمعات الماضية قد ذكرنا مشهدا من مشاهد الحج المهمة التي تبين ما نذكر من قبل، من أن الحج هو سلوك طريق الآخرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء لتجديد هذا الطريق بعد اندراسه وإظهار معالمه وصواه بعد أن سفت عليها السوافي من الجاهلية العمياء والضلالات والكفر والشرك والإلحاد وعبادة الصلبان والأوثان إلى غير ذلك مما حدث لطريق الآخرة. ولم يسر فيه بعد ذلك إلا النفر بعد النفر، إلا الواحد بعد الواحد، فجاء النبي ليمهد هذا الطريق صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرنا علامات هذا الطريق التي ينبغي أن يعرف المرء أن التخلي عن شيء منها إنما هو تخلي عن طريق الآخرة، أو هو ليس بعد قد سار في هذا الطريق، سواء من ترك الشهوات أو التقلل من الملذات والاقتصار على الحاجات، ثم التفرغ لعبادة رب الأرض والسماوات. وقد ذكرنا أن هذا الطريق من طرق الآخرة قد ظهرت معالمه في ذلك الحج، وبينا شيئا من ذلك في هذا المشهد العظيم من مشاهد عرفات التي كما ذكرنا إذا عاش المرء شيء وأن توصف له شيء آخر، وإذا تأملها ووقف يتدبر معانيها فإنه يرى هذا الحال الحسن الذي بينه الله تعالى، وهذا الحال وتلك الآية المشرفة التي يود الشرع أن تكون للمؤمنين وأن تكون أحوالهم عليها وأن يسيروا مقتدين بها. المهم لما بينا هذا الشيء وبينا أن الحج فعلا يبين سلوك طريق الآخرة، جئنا إلى يوم الثلاثاء، لأن اليوم لا يتسع لأن نستكمل هذه المشاهد كما ذكرنا، وذكرنا المشهد الآخر الذي يبين الحج أنه من أعظم، بل هو الوسيلة العظمى لسلوك طريق الآخرة، وهو في قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإن السالكين لطريق الآخرة سواء وصلوا الموسم أم لم يصلوا، فإنهم يصبحون معيدين بمغفرة الله لهم في رمضان، فإذا أصبحوا كذلك مسرورين بتلك المغفرة، مرتبطين بتلك الرحمة التي تتنزل عليهم، هؤلاء أفاضوا مغفورا لهم، وهؤلاء صاموا عرفات فغفرت لهم ذنوب السنة الماضية والسنة الآتية، فإذا بجميع المؤمنين داخلون على تفاوت درجاتهم في هذه الرحمة والمغفرة، وبادئون بسلوك طريق الآخرة مرة أخرى. هذا السلوك يظهر بعد ذلك في هذا الحال الذي بينه الله تعالى، أن هؤلاء الذين غفر لهم سواء في رمضان، سواء في الموقف العظيم، أو غفر لهم في أمصارهم حيث لم يحصلوا الموسم، فإن هؤلاء جميعا مطالبون بسلوك طريق الآخرة، وإن سلوك طريق الآخرة الذي يبين هذا الحال الذي شرفهم الله تعالى به وهيأ لهم به تلك المغفرة والرحمة هو ذكر الله تعالى. وقد كان الدرس الثلاثاء لهذا المعنى حتى نفرغ هذه الجمعة لختام العام من قضايا التوبة وما يتعلق بها، استكمالا للسير في طريق الآخرة أيضا بعد الحج. فإذا كان هؤلاء قد غفر لهم، فإن أول ما يميز هذه المغفرة ويبين هذا الحال ويوضح هذه الهيئة هو ذكر الله تعالى. وقد ذكرنا أن ذكر الله تعالى الذي يميزهم ليس ذكرا كأي ذكر، بل كما قال المولى سبحانه وتعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذن يبينهم ويظهرهم أشد الذكر، فهم بعد هذا الحال الحسن وبعد تلك المغفرة إنما يظهر عليهم أشد الذكر، يعني تراهم لا يفترون عن ذكر الله تعالى قلبا ولا لسانا، وتراهم قد انشغلوا بهذا الذكر، وهذا الذكر هو ما يميز سلوك طريق الآخرة. وإنه، أي هذا الذكر الذي يميز سلوك طريق الآخرة، إنما يصلهم بنهاية العام استكمالا لسلوك طريق الآخرة. فمن انشغل بعد المغفرة في عرفات أو في الموسم بذكر الله تعالى، دل ذلك على أنه بدأ السلوك إلى الله. فإذا ما جاءت قضايا التوبة في نهاية العام يختم بها عامه ويجدد بها عهده وينير بها طريقه إلى الله تعالى، طريق الآخرة مرة أخرى، فإذا به لا يزال يسير في طريق الآخرة بهذه التوبة التي سنبين معناها هذا اليوم. ولكن نحن نربط الكلام لمن لم يسمع درس الثلاثاء، فإن الله تعالى قد بيّن هذا الحال، أن يذكروا الله كذكرهم آباءهم أو أشد ذكرا، فلا تراه إلا ذاكرا أشد الذكر. هل أشد الذكر فقط؟ لا، وإنما ذكر آخر قد ذكره الله تعالى في الحج، حيث قال سبحانه وتعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فيضيف إلى كثرة الذكر وجل القلب، عندما قال سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فهذا الذكر ليس بهذه الكسرة فقط وإنما مع وجل القلب، فكأنه اجتمع ذكر اللسان وذكر القلب مع شيء زائد يبين أنهم سلكوا طريق الآخرة، وهو خوف قلوبهم وارتعاد أفئدتهم واصطكاك أسنانهم عند ذكرهم لربهم، كما قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهؤلاء الذين خرجوا بهذا الحال الحسن يوشكوا أن يستكملوا الطريق بالتوبة إلى الله تعالى، يوشكوا أن يمتد بهم الطريق إلى الله، يوشكوا أن يستنير طريقهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، أما أن يخرجوا ولم يحصلوا من المغفرة شيئا، أو أن يخرجوا وقد شملتهم الغفلة وأحاط بهم البعد عن الله تبارك وتعالى، فأن لهم أن يكونوا من سائري من السعاة إلى الله أو من سالكي طريق الآخرة. لذلك ما يميز المؤمنين اليوم هو ذلك الذي ندعي أو نزعم أو نقول في هذه الحال. وقد بينا أن الحج بالذات من المناسك التي أكثر القرآن الكريم من ذكر الله تعالى فيها، من توضيح ذلك الذكر أنه في كل شيء يذكرون الله تعالى، وليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم، واذكروا الله في يومين، فمن تعجل في يومين فلا إثم، واذكروا الله في أيام معدودات بعد الأيام المعلومات العشر ثم المعدودات أيام التشريق. ثم قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف. ففي كل شيء إذن من معالم الحج ومشاهده ومشاعره تجد أنه ملفوف ومحتف بذكر الله تعالى في ظاهره وباطنه إلى أن ينتهي الحج، فإذا به يقول: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. وليس كأي ذكر، بل أشد الذكر، وليس ذكرا يذكره المرء وينتهي، بل هو ذكر ملازم للقلب حيث يجل القلب ويخاف ويشفق، كما قال: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فإذا بهم قد خرجوا مخبتين ذاكرين يذكرون الله تعالى، فإذا ما وصلوا إلى هذا الحال من سلوك طريق الآخرة، إذا جئنا إلى هذه الجمعة إذا بنا نرى هذا المعنى الجديد، وهو أنه لا بد من أن تختم أعوام المؤمنين، أن تختم سنواتهم بالتوبة إلى الله تعالى. وكما أن كل أحد في تجارة الدنيا لا يفرط في أن يحاسب شريكه عليها وأن يحاسب نفسه على ما كسب وعلى ما خسر، على مكسبه وخسارته، فإن طريق الآخرة أولى بأن يحاسب المرء فيه نفسه، إذ هو النجاة أو كما يقولون الدار لا دار بعدها، إما الجنة وإما النار. هذا ومن ثم كان المؤمنون في هذه الأيام المؤمنون المخبتون، إذن لا أي مؤمنين، لأنه كما ذكرنا قد سلكوا طريق الآخرة، خرجوا وهم مرتبطون بربهم سائرون إليه مستضيئون بنوره سبحانه وتعالى، يذكرونه ليلهم ونهارهم. وقد ذكرنا أن هذا الذكر قد نبه الله تعالى المؤمنين عليه من وجهة أخرى وهي قوله سبحانه وتعالى في كلامه على الحج أيضا: واذكروه كما هداكم، لما قال سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فبين سببا لهذا الذكر وهو شكر الله تعالى على أن هداهم لطريق الآخرة وسلوك هذا الطريق وحملهم عليه وأعانهم على السير فيه. أما هؤلاء المقصرون المفرطون الذين خرجوا وقد زادوا غفلة وبعدا وتقصيرا وميلا إلى الدنيا ونسيانا للآخرة وعدم استعداد لتجهيز الجهاز للسير إلى الله تعالى وملاقاته، فضلا عن الشوق إلى الله جل وعلا ومحبة هذا اللقاء لله جل وعلا، فإن هؤلاء لا ينطبق عليهم هذه المعاني ولا ذلك السير إلى الله تعالى. لذلك كان تأكيد القرآن الكريم على المؤمنين أنهم إنما يذكرون الله تعالى ليشكروه على أن هداهم بهذه الأحوال الحسنة إلى سلوك طريق الآخرة. واذكروه كما هداكم، لأي شيء هداهم لا شك إلى طريقه سبحانه وتعالى، إلى الوقوف ببابه جل وعلا، إلى الأخذ من رحمته وشمول مغفرته إياهم، إلى آخر ما شرح الله به صدورهم وأعلى مرتبتهم ورفع به أقدارهم، ولكل درجات مما عملوا كما ذكر الله جل وعلا. لذلك هذه المسألة من أخطر المسائل التي تدل على أن الجميع إلا من رحم الله لم يسلك سلوك الآخرة، وهذا ما تبينه قضية السلوك هذه اليوم وهي قضية التوبة. وانظر إلى قضية التوبة، نريد أن نتكلم فيها من جوانب مختلفة على السجية التي ينبغي أن يتناقش فيها القلب مع القلب أو القلب مع سيره وعمله. قضية التوبة هي أول منازل السائرين إلى الله تعالى، بمعنى أننا لو قلنا إن هؤلاء الذاكرين الله تعالى الذين خرجوا مغفورا لهم قد ازدادوا سيرا إلى ربهم وازداد سيرهم شدة وثباتا إلى الله تعالى، هؤلاء قد وصلوا إلى التوبة. والتوبة هي أول هذه المنازل، أول منازل السير إلى الله، وأوسط هذه المنازل وآخر هذه المنازل. فإن الله يحب التوابين سبحانه وتعالى، ولا يسير إذن في طريقه إلا من أحبهم وأخذ بأيديهم وقلوبهم ونواصيهم إليه وجعلهم من أهله وخاصته. وكلما مالوا إلى الدنيا ورغباتها وشهواتها إذا بمحبة الله السابقة لهم تأخذهم مرة أخرى إلى الله تعالى وتعيدهم طوعا وكرها إلى الله تعالى. إذا لم يرجعوا طوعا بتذكرهم محبتهم لربهم وإقبالهم عليه وتذكرهم للآخرة وعرضهم وتذكرهم لسرعة الرحيل وقرب الموت، أو لم يذكرهم شوقهم إلى ربهم ومحبة لقائه إذا به يأخذهم كرها إليه سبحانه وتعالى، لأنه هو الطبيب الشفيق بهم. كلما مالوا أو زاغوا أو كذا أو كذا أو غلبتهم الدنيا والشهوات إذا بالله تعالى يحفظهم لأنهم حفظوه، إذا بالله تبارك وتعالى لأنهم صاروا من أهله ومن السعاة إليه، إذا به يردهم إلى بابه جل وعلا فيردهم كرها إليه، يبتليهم بالمصائب والآفات ويكره لهم ما هم فيه من المعاصي والبعد والغفلة، وإذا بهم تضيق عليهم الدنيا ويضيقها عليهم حتى يفيئوا مرة حتى يفيء مرة أخرى إلى الآخرة، وحتى يرجعوا إلى الله تعالى رجوعهم الذي يحبه لهم سبحانه وتعالى. ففي أي الحالين هو سبحانه وتعالى يأخذهم إليه. فكانت التوبة أولى طريق الآخرة. وانظر إلى هذه المعاني التي نود أن نشير إليها هذا اليوم لتبين قضية التوبة وأهميتها، وكما ذكرنا أن الكلام فيها على السجية التي ينبغي أن نتحدث بها. فأول هذه المسألة أن الله تعالى أمر المؤمنين بالتوبة، ولم يأمرهم بأي توبة، بل قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه الأولى. ثم ذكرهم بقوله: توبوا إلى الله توبة نصوحة. فأمرهم بالأمرين معا، بأن يتوبوا إلى الله جميعا وأن يتوبوا التوبة النصوح. فلم يأمرهم بالتوبة فقط، بل أمرهم بالتوبة والتوبة النصوح. ومن ثم كان المؤمن مطالبا بأن ينظر في أحواله متى تاب إلى الله تعالى ومتى تاب التوبة النصوح. وهي الحال الأولى التي يتفكر المرء فيها حتى يحدد موقفه من سلوك طريق الآخرة. هل هو فعلا قد بدأ سلوك طريق الآخرة أم لم يبدأ بعد؟ لأن سلوك طريق الآخرة أول السير فيه هو التوبة إلى الله تعالى. ولذلك لا بد أن ينظر هذا النظر: هل تاب إلى الله؟ نعم. تاب توبة نصوحة؟ نعم. إذن فلينظر إلى حاله كيف تاب، وكيف تاب توبة نصوحة، وأحواله قبل التوبة هي أحواله بعد التوبة. كيف تاب توبة نصوحة التي ذكر الله وهو كما هو ذنوبا ومعاصي وضعفا في السير إلى الله تعالى ووقوعا فيما حرم الله جل وعلا، وكذلك بعدا عما أمر الله تعالى به، ولم يزدد بسيره إلى الله تعالى كل يوم زيادة مرتبة ورفعة درجة عند الله تبارك وتعالى، أو تخففا من المعاصي والذنوب، فأحس بانشراح صدره، وأحس بصفاء نفسه، وأحس بقربه من ربه سبحانه وتعالى، وصارت المعاصي والذنوب في قلبه وفي حلقه أشد مرارة من المر أو الصبر. فهذه الأولى التي نتفكر فيها: هل تاب هذه التوبة؟ هل تاب أولا؟ وانظر إلى المعنى الثاني، وهو معنى مهم، وهو أن التوبة إلى الله تبارك وتعالى واجبة في كل حين، لأن المرء لا ينفك عن معصية وسيئة وذنب وغفلة في ظاهره وباطنه. من الذي عصم يوما ما من المعاصي والذنوب؟ ومن الذي قام أو ختم يومه فلم يعصي ولم يذنب؟ من الذي كان كذلك؟ لقد ذكروا كما ذكرنا يوما ما أن المرأة كلما أخطأ خطأ أو أذنب ذنبا في يوم فألقى حجرا في بيته، بعد عدة أيام سيجد البيت قد ملئ حجار من كثرة ما أذنب ومن كثرة ما أخطأ في حق الله تعالى. فمتى إذن قد تاب إلى الله تعالى؟ والتوبة واجبة عليه في كل وقت. وإن تأخير التوبة بهذه الحال التي نحن فيها، إذا نظرت إلى نفسك اليوم أو قبل اليوم أو منذ عدة أيام لسألت نفسك هذا السؤال: متى كان أقرب يوم تبت فيه إلى الله تعالى؟ لا شك أنه سيكون شيئا عسيرا على نفسك أن تتذكر هذا اليوم الذي تبت فيه إلى الله. حينئذ يتأكد لك أمر جديد من أوامر الشرع وهو أن هذه التوبة التي قد أخرتها وتلك التوبة التي سوفتها وهذه التوبة التي قد نسيتها وهذه التوبة التي لم تفرغ لها قلبا ووقتا وجهدا لتكون من سالك الطريق إلى الله ولتأتي الله تعالى كما قال ولا ذنب لك، لأن الحج كما ذكرنا في طواف الإفاضة يأتيه ملك يضع يديه بين منكبيه ويقول اعمل لما اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما قد مضى، فأين ما قد مضى؟ لو رأيت نفسك رأيت. وليس هذا من باب التشدد في شيء، نحن نشرح ما نحن فيه، ما هذا الذي نحن فيه أو لا، هذا الحال هو الذي نحن فيه منذ متى قد تبت إلى الله وعزمت على ألا تفعل كذا وكذا وكذا من الذنوب التي تعرفها في نفسك في ظاهرك وباطنك، وعزمت على ألا تعود إليها وتنصلت إلى الله منها وبكيت إلى الله تعالى أن وقعت فيها وأخذت تضرع إلى الله تعالى بالعمل الصالح أن يقبل هذه التوبة إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. هذه الأولى. قد يقول نعم تبت، فيأتي السؤال الثاني، هذه التوبة النصوح. قد ذكرنا يوما ما شيئا عن التوبة النصوح، والتوبة النصوح معالمها قد ذكرت في أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونشير إليها وإن كنا نزيد هذه المعاني في شرحها اليوم. وكان المعنى الأول في تلك المرأة التي زنت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت إلى النبي فقالت طهرني يا رسول الله فقد أتيت حدا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي، ثم أقام عليها الحد وصلى عليها هو بنفسه المشرفة صلى الله عليه وسلم، فقالوا أتصلي عليها وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته. هذه التوبة إذن النصوح التي يتكلمون عليها، لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته. كيف بمن جادت بنفسها لله تعالى؟ هذه المرأة جادت بنفسها لله، جاءت له وقالت طهرني فرجمت، يعني قتلت رجما، جادت بنفسها أن عصت الله تعالى فجادت بهذه النفس العاصية لله تعالى. وهذا الملمح الأول كما يقولون لهذه التوبة النصوح، وهو أنها لو قسمت على 70، وهذا جمالها وحالها. أما ملمحها فهي ومعناها فهو قول هذه النبي صلى الله عليه وسلم كيف بمن جادت بنفسها لله تعالى. متى جدت بنفسك ووقتك لله تعالى فجلست لتتوب وتقدم التوبة على نفسك وأهلك ومالك وجهدك؟ لو قيل لك اجلس فتوب بعد صلاة الظهر الآن، بعد صلاة الجمعة اليوم اجلس فتوب إلى الله توبة نصوحة، جد بنفسك لله، جد بشيء من وقتك لله حتى تكون توبتك، حتى تكون توبتك التوبة النصوح. يقول عندي عزومة وأهلي سيأتون وسوف أذهب لأتغذى عند فلان وقد وعدت فلانا وكذا وكذا. أين جودك ليس بوقتك؟ أين جودك ليس بنفسك؟ أين جودك ليس بمالك؟ أين جودك بوقت قليل تتوب فيه إلى الله تعالى؟ متى جلست فتبت إليه؟ وقد علمت أنك كلما أخرت التوبة حسبت على التأخير، وأن عقوبة التأخير ذنب كذلك تحاسب عليه، أن ازديادك وإصرارك على بقائك على ما أنت فيه من الذنوب والمعاصي إنما هو معصية أخرى تضيفها إلى بقية المعاصي التي وقعت وإلى بقية الذنوب التي اقترفت. والملمح الثاني من ملامح التوبة النصوح وقد ذكرناها أيضا ولم نشر إلى تفاصيلها، وذكرناها عنوانا كبيرا لأحاديث قلناها بعد ذلك، وهو قول قاتل المئة: قتل مئة وأراد أن يتوب إلى الله تعالى وأمره العالم بأن يذهب، قال: ومن يمنعه من التوبة؟ لكن اذهب إلى الأرض، إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها أناسا طيبون، فإن فيها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم. فذهب إلى الأرض الطيبة ليعبد الله تعالى مع الطيبين، فمات في منتصف الطريق، حتى إذا نصفه الطريق جاءه الموت، واختصمت فيه ملائكة الموت، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب إلى آخر الكلام، حتى إذا حدث الاختلاف أرسل الله تعالى إليه ملكا يحكم بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيهما أقرب؟ أخذته أصحابها من الملائكة، فقاسوا ما بين الأرضين، فإذا هو أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر، فأخذوه، أي أخذته ملائكة الرحمة. لم يعمل خيرا قط، وإنما كان الملمح الذي تحققت به هذه التوبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاء تائبا مقبلا بقلبه على الله تعالى. هذا هو الملمح الثاني. الأولى جادت بنفسها لله، وليس أعلم من النفس بماذا تجود بعد النفس. المال قد يتعوض، أما أن يجود بالنفس فقد انتهت. المال والنفس هما قوامه أو قوامه. هذا جاء تائبا مقبلا بقلبه على الله تعالى. وانظر إلى ذلك النبأ العظيم، من الذي جاء بقلبه مقبلا تائبا إلى الله تعالى؟ من الذي سوغ له قلبه أن يتوب وأن يرجع إلى الله وأن يستغفر وأن يعدد ذنوبه فيتوب منها، وأن يخرج من تلك الذنوب وأن يتنصل منها وأن يحاسب نفسه عليها وأن يعطي كل ذي حق حقه وأن يستحل الناس وأن يرفع ما بينه وبين الله تعالى، أو أن يتنصل إلى الله فيما بينه وبينه من المعاصي والسيئات؟ جاء تائبا مقبلا بقلبه على الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا كان ذلك الملمح الثاني من ملامح هذه التوبة والتي بسببها أي بسبب تلك الملامح قال الله تعالى: توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هؤلاء إذن الذين تابوا توبة نصوح تحققت لهم هذه المعاني تكفير السيئات ومحو الذنوب والخطايا وإثبات هذا النور لهم وأنهم يحسن إليهم ويساب ويجل ويعظم يوم يخزي الله الكفرة يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وإذا بنورهم هذا يسير بين أيديهم وبأيمانهم على الصراط على حسب أعمالهم التي أتوا بعد هذه التوبة وعلى حسب ما قدموا، وهو الملمح الثالث الذي يبين صدق التوبة في قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذا بهؤلاء التائبين الذين وصلوا إلى هذا الحال الحسن وإلى تلك الدرجة الرفيعة من درجات الإيمان قد غفر لهم، قد وصلوا إلى الملمح الثالث الذي به تستضيء لهم توبتهم وتظهر صحة هذه التوبة ويتضح بها كون هذه التوبة نصوحا من غيره وهو العمل الصالح بعد هذه التوبة. لما تاب الله تعالى على كعب بن مالك لما تخلف عن النبي، وانظر إلى هذا الحال الذي نقول عنه إنه التشدد في التوبة حتى يتيح المرء لنفسه أن يسرح في الدنيا وأن يتأخر في الآخرة كما يشاء وأن يركن الآخرة وأن يؤخرها وأن يتلكأ في الحصول عليها وأن يتلكأ في القيام بواجباتها وألا يكون حذر النفس في تحقيق مصالحها التي هي سبب رضوان الله عليه. هذا الملمح لما تاب الله تعالى على كعب بن مالك قال: ومن تمام توبتي أن أنخلع من مالي كله لله تعالى. ليظهر صدق هذه التوبة وصحة هذه المقولة إنه تاب إلى الله. من الذي تاب منا بعد أن قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله وأخذته الحمية بعض الشيء ثم عاد إلى ما كان فيه من معاصي وذنوب وسيئات؟ من الذي قال ساعتها أخرج من مالي كله لله تعالى؟ يخرج من ماله، صار ماله شيئا هينا عليه سهلا أن يبذله كله لله تعالى شكرا على هذه التوبة وطلبا للثبات عليها ومحبة لله تعالى أن تاب عليه واسترخاصا لكل شيء في سبيل أن يتوب الله عليه. أن يسترخص كل شيء في هذا السبيل الذي به يتوب الله تبارك وتعالى على عبده ذلك هذه التوبة النصوح. ولذلك رأينا كلمة التوبة، كلمة التوبة هذه في القرآن الكريم في معظم الآيات إن لم يكن في كلها مقرونة بالعمل الصالح. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وهي الوحيدة في القرآن الكريم. وكل ذلك ليبين هذا الحال الحسن الذي قد زهدنا فيه وقد استغليناه ولم نسترخص ما ندفع فيه من أجل أن يتوب الله تعالى علينا. وهذا الملمح من عظيم الملامح التي تبين كما ذكرنا آثار هذه التوبة وصحة هذه التوبة ونصح هذه التوبة لله جل وعلا. ثم ننتقل إلى المعنى. من الذي أراد أن يتوب فجلس ليتوب؟ وهي مسألة قد ذكرناها يوما، أن إرادة التوبة والإقبال عليها إنما تكون بتوفيق الله تعالى، وليس كل من أراد أن يتوب جلس ليتوب، وليس كل من سمع موعظة التوبة سارع فقعد في بيته أو في مسجده ليتوب إلى الله، بل كل من سمع موعظة التوبة إلا من رحم الله عاد إلى ما كان عليه من شغل الدنيا وأهوائها وشهواتها ولذاتها ومشاغلها التي يشتغل بها. ولذلك كان التائبون هم المختارين الذين اختارهم الله تعالى للتوبة، وعليه قال تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني ما استطاعوا أن يتوبوا إلا لما تاب هو عليهم أولا، إلا لما سبقت توبة الله تعالى لهم فتاب عليهم فوفقهم للتوبة فقبل توبتهم. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وهذا المحزن في قضية التوبة، أنه لا يتوب إلا من أحب الله توبته فوفقه إليها، ولا يتوب إلا من أخذ الله بيده إلى التوبة وقلبه إليه. لا يتوب إلا من سعى إلى التوبة سعيا له تقديره عند الله جل وعلا وله قيمته التي لما رآها الرب جل وعلا ساعده على التوبة ووهبها إياه أعطاها له. وإلا لو سأل المرء نفسه: متى سمعت الكلام عن التوبة فجلست لتتوب؟ أو دعك من هذا، من الذي سمع كلام التوبة اليوم وعقد عزما على أن لا يخرج من المسجد حتى يتوب الله عليه، وإنما هو يسمع كلام التوبة الآن وفي عقله ومخه وتقديره أن سيسلم الإمام ويذهب إلى قضاء حاجاته وإلى مواعيده وإلى دنياه وإلى شهواته. هذا الملمح إذن من أهم ملامح التوبة، والله هو الذي قرره بقوله: ثم تاب عليهم أولا ليتوبوا. ما كانوا ليتوبوا إلا بعد توبة الله عليهم. وقد أشرنا إلى هذا الأمر مرات عدة وعلى سبيل التذكرة ونشير إليه كلما حان وقته، لأنه هو عظيم الحزن الذي يجب أن ينتاب أهل الإيمان عندما يعلمون أن الله تعالى لم يوفقهم للتوبة ولم يأخذهم إليها ولم يعنهم عليها ولم يساعدهم في تحصيل أسبابها، وأنهم ليسوا على الله تعالى، ليسوا بنظر الله تعالى، وأن الله تعالى أهملهم وتركهم ولم يعينهم، لأنهم بمختصر الحال لا يستحقون من الله ذلك، إذ لو فعلوا ما يستحقون عليه خيرا من الله لكان الله تعالى أكرم من أن يفعلوا خيرا له، فلا يرد لهم الخير بخير أحسن منه سبحانه وتعالى. إن قضية التوبة هي قضية بداية السير في سلوك طريق الآخرة، ومن لم يتوب اليوم لن يتوب بعد اليوم، لأن مسوف التوبة لا يحصل التوبة، وإن مسوف التوبة قد منعه الشيطان منها اليوم، وسيجد الشيطان نفس الأسباب التي تمنعه منها غدا. فإذا منعك بأسباب معينة اليوم سيأتي لك بنفس الأسباب وبأشد منها إذا أردت أن تقول له سأتوب بعد ذلك. فإذا بك تريد أن تتوب فيأتي لك بنفس الأسباب التي منعتك التوبة. فلو كان لك عون وعناية من الله تعالى وكان لك حفظ منه جل وعلا لما تمكن الشيطان حينئذ من تسويفك للتوبة ومن إبداء أسباب اعتراضه عليك فيها حتى يمنعك إياها. وقد منعت إياها وما زلت ممنوعا، وفي نفس الوقت لا تحس بالمنع ولا تحزن لهذا الحال السيء الذي وصلنا إليه السامع والمتكلم. عباد الله، قضية التوبة قضية الأولى والآخرة. قضية التوبة أول الطريق ووسطه وآخره. قضية التوبة هي قضية السعين إلى الرزق قبل أن تكون قضية التائبين إلى الآخرة. فالسعون إلى أرزاقهم في الدنيا إن من أرزاقهم التوبة، فإذا منعوها منعوا خير الرزق. قضية الرزق في الدنيا يؤجل بسببها المرء التوبة، فإذا به عندما يؤجل التوبة بسبب الرزق الذي يسعى إليه يحرم الرزق في الدنيا والآخرة. وإنه إن حصل التوبة حصل الرزق في الدنيا والآخرة، فكيف يؤجل التوبة مع أنه بالتوبة يحصل ما يخاف أن يفوت عليه؟ اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا. اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا. اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا. اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا. اللهم ردنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصرنا على قوم المفسدين. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم باعد بيننا وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من الخطايا بالماء والثلج والبرد. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم قنا شرور أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرده المقادير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ارفع عنا الخزلان، اللهم ارفع عنا الخزلان الذي نحن فيه، اللهم ارفع عنا الخزلان الذي نحن فيه، اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم ادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وعلي بفضلك كلمة الحق والدين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تحرمنا زيارة بيتك العام بعد العام إلى أعوام كثيرة، ولا تحرمنا الوقوف ببابك يا رب العالمين. اللهم هيئنا للتوبة، اللهم هيئنا للتوبة، اللهم هيئنا للتوبة، وتقبلها منا يا رب العالمين.